قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ في الوضوء، يعني في ذلك المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء فيه. وقد أورد أبو داود رحمه الله في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع هو أربعة أنداد، والمد فسر بأنه ملء اليدين الممدودتين المتوسطتين مرة واحدة، هذا هو المد، وهو ربع الصاع، لأن الصاع يتألف من أربعة أمداد. فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، ويتوضأ ويغتسل بالصاع. والمقصود من ذلك أن الإنسان عليه أن يتوضأ ويجري الماء على جميع أعضاء الوضوء، وأقل شيء يكفي في ذلك يحصل به الإجزاء. والإسباب هو أن يجعل ذلك ثلاث مرات، وأن يدلك ويجعل الماء يسير على أعضائه ويدلك أعضاءه، هذا هو الإسباب. والإجزاء هو وصول الماء إلى جميع أعضاء الجسد مرة واحدة. وقد جاء في هذا الحديث أنه يغتسل بالمد، وجاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه ثلثي المد، ثلثي المد يعني أقل من مد فيما يتعلق بالوضوء. والاغتسال جاء عنه أنه كان يغتسل بالصاع ويغتسل بزيادة على الصاع، وهو خمسة أمداد، أي صاع ومد.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صفية بنت شيبة.
عن صفية بنت شيبة العجبية، وهي لها صحبة، وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد كله خرج لهم أصحاب الكتب الستة: محمد بن كثير العبدي، ثم همام بن يحيى، ثم قتادة، ثم صفية، ثم عائشة.
قال أبو داود: رواه أبان عن قتادة إنه قال: تبعت صفية.
ثم أورد أبو داود رحمه الله الإشارة إلى طريقة أخرى، وهي من طريق أبان ابن يزيد العطار، وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة، أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن قتادة من دعامة، وقد مر ذكره، قال: سمعت صفية. والمقصود من الإشارة من هذه الطريق أنها مشتملة على التصريح للسماع، تصريح قتادة للسماع من صفية، لأن قتادة مدلس، وقد روى الإسناد الأول بالعنعنة، والإسناد الثاني بين أنه صرح للسماع بهذا الحديث من صفية، فعند ذلك زال احتمال التدليس، احتمال التدليس زال، لأن التدليس هو ما يرويه الراوي عن شيخه، يعني مما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. وإذا وجد التصريح بالسماع في موضع آخر لا تؤثر العنعنة، لا تؤثر الرواية بالعنعنة ما دام وجد التصريح بالسماع في موضع آخر، سواء تصريح السماع أو الإخبار أو التحديث. المهم أن يصرح لأنه سمع منه، يعني يقول سمعت كما هنا، أو يقول أخبرني، أو يقول حدثني. هذا هو المقصود من إيراد هذه الطريق، لأن المقصود منها قول قتادة سمعت صفية، والرواية بالعنعنة تؤثر بالنسبة للمدلسين. أما غير المدلسين فإذا رووا بالعنعنة فإن روايتهم محمولة على الاتصال، وإنما التأثير يكون في حق من روى بالعنعنة وهو مدلس.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بالطاع ويتوضأ بالمد.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جابر، وهو مثل حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالطاع ويتوضأ بالمد. وكان الغالب أنها يؤتى بها للإفادة الدوام، يعني للاستمرار، كان يفعل كذا كان يفعل كذا، يعني أنه يعني يداوم على ذلك. لكن يأتي استعمالها أحيانا لغير التكرار ولغير المداومة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، ومع ذلك عبرت عنه بقولها كنت. فدل هذا على أن كان أحيانا تأتي لغير المداومة ولغير الاستمرار. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وهو الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم،
عن هشيم بن بشير الواسطي وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد،
عن يزيد بن أبي زياد وهو مقبول، أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة،
وهو ضعيف،
وهو ضعيف، أخرج حديث مسلم
البخاري تعليقا ومسلم
وأصحاب، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سالم بن أبي الجعد،
عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة يرسل ثقة. ثقة يرسل كثيرا، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، صحابي بن صحابي، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أن يكون فيه رجل ضعيف لا يؤثر، لأن ذلك ثابت من طرق متعددة، ومنها حديث عائشة المتقدم الذي هو بلفظ حديث جابر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري أنه قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني أراد أن يتوضأ فأوتي بإناء فيه قدر ثلثي المد. يعني قوله توضأ يعني أراد أن يتوضأ فأوتي يعني بإناء قدر ثلثي المد. وهذا أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به، لأن الحديثين حديث عائشة وجابر المتقدمان فيهما أنه كان يتوضأ بالمد، وهنا قال ثلثي المد يعني منها أقل من المد. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، رواه عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن جعفر.
عن محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حبيب الأنصاري.
عن حبيب الأنصاري حبيب
بن زيد بن خلاد.
عن حبيب بن زيد بن خلاد.
نعم.
حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري وهو ثقة أخرج له
أصحاب السنن،
وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن عباد بن تميم.
عن عباد بن تميم المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
فقيل له رؤية.
له رؤية. فقيل له رؤية.
عن جدته وهي أم عمارة.
عن جدته وهي أم عمارة وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن.
نعم.
وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنن الأربعة.
هل يجوز للإنسان أن يتوضأ بأقل من ثلثي المد؟
والله إذا كان استوعب، إذا كان استوعب ولا يعني هذا يجوز، لأن المقصود هو الاستيعاب. والذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه المقادير، يعني جاء عن المد وجاء عن الثلثين، وإذا وجد الاستيعاب الأعضاء بأقل من الثلثين لا بأس
بذلك.
إيش؟ إذا أقول الإنسان لا يسرف ولا يعني يجعل يقصر بحيث أنه يعني قد ينبو الماء عن بعض أعضاء الوضوء أو عن شيء من أعضاء الوضوء. المهم أنه يعني يستوعب الأعضاء ولا يكون هناك شيء من التقصير، وذلك بدون إسراف وبدون تقليل قد يؤدي إلى أن يفوت عليه غسل شيء من بعض الأعضاء.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بإناء يسع رقلين ويغتسل بالصاع.
ثم ورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بإناء يسع رقلين ويتوضأ بالصاع ويغتسل بالصاع. والرقلان يعني قيل يعني في المد أنه رطلان، وقيل إنه رطل وثلث، قيل إنه رطل وثلث، وقيل إنه رطلان. وهنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء يسع رطلين، وهو على هذا يعني إما مد أو أكثر من المد، إما مد على اعتبار أن المد رطلين أو أكثر من المد على أن المد رطل وثلث، على أن المد رطل وثلث، ويغتسل بالصاع وهو مطابق لما تقدم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريف بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عيسى.
عن عبد الله بن عيسى الكوفي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن جبر.
عن عبد الله بن عبد الله بن جبر. عبد الله بن عبد الله بن جبر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ويقال له بن جابر أيضا. يعني يقال بن جبر ويقال بن جابر. ويقال عبد الله بن جبر ويقال عبد الله بن عبد الله بن جبر. وقد ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك اختلافا في العزو إليه ونسبة الحديث إليه. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال عن ابن جبر ابن عتيك قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله.
يقول أبو داود رحمه الله رواه سفيان
يحيى بن آدم
رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال ابن جبر ابن عتيك ابن جبر بن عتيك.
نعم
أيوه الأنصاري ولا بكتب
فقط
ابن جبر بن عتيك يعني أنه نسبه إلى جده جبر ونسب جده أيضا بأنه ابن عتيك ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه لأنه عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك ويقال له بدل جبر جابر ويقال بدل جبر جابر. أيوه
قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله
ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى أي عبد الله بن عيسى الذي تقدم وسفيان وعبد الله بن عيسى روى عنه سفيانان سفيان الثوري وسفيان العيينة وواحد محتمل لهذا ولهذا هو الأقرب أنه سفيان بن الثوري لأن عبد الله بن عيسى كوفي وسفيان الثوري كوفي فيكون كونه من أهل بلده وعلى صلة به كثيرا يحمل على من يكون كذلك لكن محتمل لهذا ولهذا لأن سفيان بن عيينة روى عن عبد الله بن عيسى ولكن كون هذا كوفي وهذا كوفي والملازمة والاتصال الكثير غالبا يكون بين من يكونان في البلد او يكون في البلد اكثر ممن لا يروي عنه الا برحله او بسفر لان سفيان عين مكي فيمكن ان يكون يعني هذا او هذا وانه اخذه عنه في رحله حج او عمره او رحله علم وتحصيل علم الحاصل انه محتمل لهذا ولهذا وكونه سفيان الثوري يكون أقرب لكونه من بلده.
قال ابن جبر فقال حدثني جبر بن عبد الله
حدثني جبر بن عبد الله يعني معكوس يعني بدل عبد الله بن جبر جبر بن عبد الله.
قال أبو داود ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس إلا أنه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رجلين
ثم قال يعني انه شعبة رواه عنه وقال عبد الله بن عبد الله بن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر والا انه قال يتوضا بمكوف وهو المد ولم يذكر الرطلين وهذا يعني يشير بان المقصود هو المد وانه يعد الرطلين على احد الاقوال ويقال له مكوك اللي هو المد.
قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم قال أن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال الصاع خمسة أرطال، خمسة أرطال، وهذا يعني يعني قريبا من القول بأن المد رطل وزلف، رطل وزلف، وأنه ليس رطلين لأنه جعل الصاع خمسة أرطال، مع أن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وهذا المقدار الذي هو خمسة أرطال هو الذي جاء عنه وسلم أنه كان يتوضأ يعني بالصاع إلى خمسة أرطال، يعني بزيادة على الصاع، أو أنه خمسة أمداد مش أرطال، خمسة أمداد، وهنا خمسة أرطال على يعني يعني على أن المد يعني ليس رطلين وإنما هو رطل وزيادة.
في بعض النسخ أن قول الإمام أحمد ينتهي إلى قوله الصاع خمسة أرطاء، ثم وقال أبو داود وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل ما ندري أيهما، هل هو نقل عن الإمام أحمد أو أن الإمام أحمد ما عنده إلا مقدار الصاع وأنه خمسة أرطال وأن هذا من كلام أبي داود.
قال
ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب، محدث فقيه مشهور بالحديث وبالفقه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ونسبته إليه على اعتبار أنه يعني مشهور عنه وأنه موجود عنده، وقال وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه متوارث، أنه متوارث، وأن الصاع يعني كان عند ابن أبي ذئب.
قال رحمه الله تعالى: باب الإفراز في الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الزغيري عن أبي نعامة عن أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
يعتدون في الطهور، في الطهور يعني في الوضوء. إيش يقول؟
باب الإطراف في الماء.
باب الإطراف في الماء. لما ذكر يعني ما يجري في الوضوء يعني أتى بهذه الترجمة التي هي الإسراف في الماء، يعني في عند الوضوء أو الغسل، وأن الإنسان لا يسرف، لا يسرف ولا يقلل بحيث يقصر في استيعاب الأعضاء ويكون يعني فيه شيء من التقصير بسبب التقليل، وإنما يعتدل ويتوسط، يسبغ الوضوء ولكن بدون إسراف، ولا فلا يزيد عن ثلاث مرات، فلا يزيد عن ثلاث مرات، لأن الزيادة عن ثلاث مرات من الإسراف ومن تجاوز الحدود. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن غفل، حديث عبد الله بن غفل رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فأنكر عليه هذا السؤال وقال: سل الله الجنة وتعوذ به من النار، يعني يكفيك أن تسأل الجنة، والمهم أنك المهم أن تدخل الجنة وأن تسلم من النار، أما أن تسأل يعني شيئا يعني معينا في الجنة وأن يكون قصرا أبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فهذا اعتبره من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء كون إنسان يسأل منزلة لا يستحقها ويسأل شيئا يعني يكون متعديا فيه، ولكن كونه يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار هذا هو الذي يحصل به المقصود وليس فيه اعتداء. وكل مسلم يعني يسأل الله عز وجل الجنة ويعوذ به من النار. وهذا فيه دليل أيضا على أن العبد يعبد الله عز وجل يرجوه ويخافه، يرجو جنته ويخاف عذابه، يرجو رحمته ودخوله الجنة ويخاف غضبه ودخوله النار. وليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون أنه لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره وإنما شوقا إليه، فالإنسان يعبد الله محبة وخوفا ورجاء، كل ذلك يفعله الإنسان. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول واجعلني من ورثة الجنة النعيم، واجعلني من ورثة الجنة النعيم. فالقول بأن الإنسان يعني لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره هذا غلط، بل يعبد الله محبة وخوفا ورجاء، يعبد الله محبة وخوفا ورجاء. ثم أورد عبد الله بن مغفر رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في هذه الأمة أو يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعتدون في الطهور، وهذا محل الشاهد للإطراف، يعني يكون يتجاوز الحد بأن يسرف، وذلك مثل أن يتوضأ بأكثر من 3 مرات، يعني يزيد على 3 مرات هذا من الإطراف، أن يزيد على 3 مرات هذا من الإطراف والتعدي. وقد جاء ما يدل على المنع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعاء، وهذا هو محل إيراد عبد الله بن مغفر رضي الله عنه الحديث للاستدلال على ما أنكره على ابنه من كونه سأل الله القصر الأبيض في الجنة يعني إذا دخلها. فسؤال منازل النبيين وأن يكون في درجة النبيين هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم منزلة ولهم منازل لا يساويهم فيها غيرهم، فهم أعلى أهل الجنة في الجنة، ولا أحد يعني يماثلهم أو لا أحد يساويهم عليهم الصلاة والسلام. فسؤال منازلهم وأن الإنسان يكون له منزلة له منزلتهم يعني هذا من الاعتداء في الدعاء. وما جاء في الحديث الذي فيه أن الحديث الذي فيه يغبطهم الأنبياء والشهداء إيش هم لا 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 ما أدري إيش الذي ورد بشأنهم الحديث. نعم المتحابون في يعني على منابر يغبطهم الأنبياء والشهداء، يعني الغبطة هذه لا تدل على أن الغابط يعني أقل من المغبوط، وإنما بيان لرفعة شأن المغبوط، وإن كان دون من غبطه، لأن الغبطة لا تعني أن كل غابط يكون دون من غبطه، فيكون الأنبياء دون هؤلاء، بل الأنبياء فوقهم وفوق غيرهم، وهم أعلى ولهم على الدرجات عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود من ذلك بيان أن هذه منزلة يغبطون عليها، بمعنى أنهم يحمدون عليها أو يثنى عليهم فيها، لا أن الغابط لم يصل إليها ولا يعني لم يدركها، فإن الأنبياء هم أعلى من غيرهم ولا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو سلمه ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن حماد
بن سلمه وهو ثقه اخرجه البخاري في عليك ومسلم واصحاب السنه. وقد ذكرت مرارا أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فالمراد به بن سلمة.
عن سعيد الجريري.
عن سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي نعامة.
عن أبي نعامة وهو قيس.
نعم.
قيس بن
عزاية.
قيس بن عزاية وهو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن مغفل.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في إصباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن هلال بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء.
ثم أورد أبو داود رحمه الله قال يسلم ويسلغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني بعدما ذكر الإسراف وذكر ما يجزي ذكر الإسباغ، والإسباغ يعني يكون باستيعاب الأعضاء وبالدلك ويكون بالتثليث يعني إلى بحيث لا يزيد عن ذلك، لأنه لو زاد عن ذلك صار إسرافا، وإنما يكون الإسراف بالدلك دلك الأعضاء وبإيصاله إلى ثلاث يعني ما عدا الرأس لأنه يمسح مرة واحدة، وبقية الأعضاء فإنها تغسل ثلاث مرات، وهذا نهاية يعني ما يؤتى به في الوضوء بحيث يكون الغسل ثلاث مرات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعضها التفاوت، كل ذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد ولا يزاد عن ثلاث، وأقل شيء مرة مستوعبة وأقل شيء مرة واحدة مستوعبة لأعضاء الوضوء.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه فامرأ هناك أعقابهم تلوح، والعقب هو ما يكون يعني مؤخر الرجل في المكان الذي يكون منخفضا ينبو عنه الماء، فرأى أعقابهم تلوح يعني بياضا يعني ما جاءها الماء، يعني الهيئة التي كانت عليها قبل أن يتوضأ بقيت على ما هي عليه، فصار الماء حولها وهي بقيت على ما هي عليه لم يحصل لها شيء من الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء. ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء، يعني معناه استوعبوا وتحققوا من كون الماء وصل إلى جميع الأعضاء، وتحققوا من أنه لم يبقى شيء لم يصل إليه الماء. وهذا فيه دليل على أن الأعضاء التي ينبو عنها الماء أو الأماكن التي ينبو عليه عنها الماء على الإنسان أن يحرص على تعاهدها، كالعقاب التي هي المكان المنخفض وراء الكعب فقد ينبو عنه الماء. وقوله ويل للعقاب من النار قيل أن المقصود يعني عذاب أهلها، وقيل أن المقصود أنها هي نفسها يصيبها العذاب وتصيبها النار لكونها هي التي حصل فيها التقصير وعدم القيام بالواجب، تقصير وعدم القيام بالواجب نحوها وهو الغسل. ويل للعقاب من النار. أيوة.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
منصور
عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هلال بن يساق.
عن هلال بن يساق وهو ثقة.
نعم.
أخرج له.
قال
تعليقا مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي يحيى.
عن أبي يحيى وهو المفدع الأعرج وهو
مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
وهو مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادله الاربعه من الصحابه وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس اشتهروا بلقب العبادله وقد عرفنا ان عددا كبيرا من الصحابه يسمون عبد الله غير هؤلاء مثل عبد الله بن مسعود مثل عبد الله بن قيس الانصاري ابو موسى وغيرهم ولكن الذين اشتهروا بهذا اللقب هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب الستة.
دلالة الحديث على حكم تارك الصلاة.
دلالة الحديث على حكم تارك الصلاة. الحديث ما في دليل على حكم تارك الصلاة لأننا هذا في دليل على عقوبة من يقصر في الوضوء وأن تلك الأعضاء التي لم يصل إليها النار أنها تعذب بالنار أو يعذب صاحبها والعذاب إذا حصل لها أو لهذا المكان المعين فلا شك أنه تعذيب لصاحبها.
إن كان يعذب من يتوضأ ولا يتم الوضوء فما بال الذي لا يتوضأ ولا يصلي.
العذاب يعني كما هو معلوم يحصل للعصاة ويحصل للكفار ووجود يعني العذاب لمن قصر في الوضوء لا يدل على الكفر ليس فيه يعني شيء يتعلق به تارك الصلاة وإنما فيه على أن من ترك الواجب أو قصر في ذلك الواجب فإنه يعاقب على تركه على ذلك التقصير مع أن هؤلاء ما كانوا متعمدين وإنما وجد منهم ذلك النقص الذي هو الإخلال بالواجب.
من حصل منه ذلك وأراد أن يصلي فنبه أن يعيد الوضوء من أوله أن يكتفي بغسل القدمين.
إذا كان أن حديث يعني عهد بالوضوء أن يعني الرطوبة موجودة يمكن أن يمسح يعني من بقية قدمه بحيث أنه يعني يغطي المكان وإذا كان قد يعني قد سبق أنه نشف ومضى عليه وقت فإنه يعيد الوضوء. في هذا الحديث دليل على أن ما يفعله الرافضة من المسح وعدم غسل الرجلين يدل على بعدهم عن الحق والهدى لأنهم يمسحون ظهور الأقدام فقط ولا يغسلون الأرجل ومعنى هذا أن الأعقاب وغير الأعقاب لا يأتيها ماء عند الرافضة وهذا يدل على بعدهم عن الحق والهدى وعدم حصول الوضوء منهم لأن من لا يغسل رجليه لا يكون متوضئا لأن أرجاء أعضاء الوضوء لا بد من استيعابها ولا بد من الاتيان عليها كلها ومنها الرجلان إلى الكعبين. فما جاء في هذا الحديث يدل على بعد الرافضة عن الحق والهدى لكونهم لا يغسلون أرجلهم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أن هذه الأمة يعرفها بالغرة والتعجيل يعني وذلك بسبب الوضوء ومن المعلوم أن لا يغسل رجليه ليس من أهل التعجيل وليس له هذه العلامة ولا تكون فيه هذه العلامة وهي أن هذه الأمة يعرفهم من الزمن أنهم غر محجلون, يعني بسبب الوضوء, يعني معناها أن الذي لا يغسل رجليه ليس من أهل هذه العلامة ولا تكون له هذه العلامة.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء في آنية الصفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثور من شبر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الاغتسال
الوضوء في إناء في آنية الصفر.
الإناء الوضوء في آنية الصفر. الصفر هي نوع من النحاس يكون أصفر, يعني أصفر اللون. وعبر بذكر الصفر أو الآنية الصفر لأنها تشبه الذهب, والذهب كما هو معلوم استعماله حرام, لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الشرب, ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. لكن إذا كان اللون يعني لون الذهب وهو ليس بذهب لا بأس بذلك, لأنه لا يقال ذهب, المنع إنما هو للذهب والفضة. فإذا كان اللون لون الذهب أو الفضة وهو ليس ذهبا ولا فضة فإن ذلك لا يؤثر, فإن ذلك لا يؤثر ولا يعني يمنع منه, لأن التحريم إنما هو في آنية الذهب والفضة. وما كان لونه أصفر يشبه الذهب وهو من النحاس لا يعتبر ذهبا ولا مانع من استعماله, لأن الاستعمال إنما هو للذهب التي يعني لونها أصفر.
عائشة تقول:
ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن من توضأ
تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه.
كنت أغتسل أنا ورسول في ثور من شبه أو شبه, والمقصود به الصفر, الصفر الذي هو لونه أصفر, نحاس لونه أصفر. أين
والثور
هو إناء وعاء.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد قال أخبرني صاحب لي
إسماعيل أبو إسماعيل موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما, وقوله حماد صاحب لي يعني قال هنا صاحب لي, وفي الإسناد الذي بعده قال رجل, وقيل أن المقصود به شعبة بن الحجاج. ذكر الحافظ بن حجر في المبهمات في آخر التقريب أنه شعبة بن الحجاج, وشعبة بن الحجاج يعني معروف أحد أمراء المؤمنين في الحديث.
عن هشام بن عروة
عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة ربما دلت وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
أن عائشة قالت, وهشام بن عروة لم يدرك عائشة, لم يدرك عائشة لأن عائشة توفيت سنة 57 وهو ولد بعد 60, يعني من 60 أو 61 فهو ولد بعد وفاتها, فهو لم يدرك وهو منقطع, هو منقطع يعني بين هشام ابن عروه عائشة.
قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثه أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر يعني الواسطة بين هشام بن عروة وبين عائشة وأنه رجل, وفيه أيضا ذكر يعني بدل صاحب لنا قال رجل.
قال حدثنا محمد بن علاء
محمد بن علاء بن قريب أبو قريب ثقة أخرجه الطبري في الستة.
عن إسحاق بن منصور
عن إسحاق بن منصور السلولي وهو
صدوق
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه
عن حماد بن سلمة عن رجل, وفي الإسناد الأول قال صاحب لنا والرجل وصاحب له في رواية عن هشام عروة, قال الحافظ في التقرير في آخره أنه شعبة عن هشام عروة عن رجل
عن
أبيه. نعم, فيكون يعني فيه ذكر الواسطة بين هشام وعائشة وإبهانه وهو رجل. ولكن موضوع الحديث وهو كون الوضوء يكون في آنية الصفر جاء في حديث متعدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الإبهان ما في علم.
لا بس في الإبهان. من هو؟
عرف الرجل.
من هو؟
شعب.
لا ذاك اللي
لا عن أبيه حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن أبيه.
عن أبيه ما قال عن رجل؟ لا خلاص. يعني مثلا عن رجل يعني بلا نبي عن عائشة ما جاء أبو عروة بن الزبير العوام أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثها أخرجها أصحابه في الستة, والرجل يعني كما هو معلوم شعبة, وبهذا يتبين أنه ما في إشكال بالنسبة للطريقة الثانية.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة
عن عمرو بن يحيى
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور فتوضأ.
ثم أورد حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور فتوضأ في ثور فتوضأ. ومقصود من ذكر الثور وهو هنا مطلق, لكن يعني يحمل على أنه مثل ما تقدم أنه ثور من شبه أو من شبه, يعني أنه من نحاس أصفر.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ورفقه أخرجه أصحابه في الستة إلى النسائي.
وعن أبي الوليد
عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
وسهل بن حماد
وسهل بن حماد ثقة أخرج له صدوق أخرج له
مسلم وأصحاب السنة
وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن يحيى
عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
يحيى بن سلمة
بن عمارة
يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن زيد
عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرج له أصحاب الكتب.
نعم
وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
اخوان يقولوا في النسخ التي عندنا عمر
عمر يعني هو عمر وليس عمر هو عمر صح عمر.
قال رحمه الله تعالى باب السنه على الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله يترجم وهي التثنية على الوضوء, يعني كل إنسان يسمى الله عز وجل ويذكر الله عند الوضوء أي عند البدء به يسمى الله عز وجل, هذا هو مقصود بالتثنية على الوضوء. و بعض أهل العلم قال بوجوبها وأنها مثل الجملة التي قبلها اللي جاءت في الحديث لا يعني
لا صلاة لمن لا وضوء له.
وبعضهم يقول إنها مستحبة أي التثنية, وبعضهم يقول إنها واجبة عند الذكر وإذا نفيها الإنسان فإن وضوءه يصح, ولا بأس بذلك. وبعضهم يقول إن المقصود بالتسمية هي كل إنسان ينوي عندما يريد الوضوء يعني ينوي هذه العبادة, وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة, وأنه إذا ما وجدت النية فإن العمل لاغيا ولا يعتبر, لأنه لا بد من النية, لأن الأعمال بالنيات, لأن فسر يعني بهذه التفسيرات. وكون العمل لا بد فيه من النية هذا أمر لا إشكال فيه, لكن كون الحديث يحمل عليه يعني فيه إشكال. والمقصود أن التسمية الإنسان يذكر الله عز وجل, وإذا نسيه التسمية فإن الوضوء يكون صحيحا. وأما كونه يتعمد التسمية فالقول بالوجوب يعني أنه ليس بمستحب يعني معنى ذلك يؤثر. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له يعني معناه أن الإنسان إذا كان غير متوضئ فإنه لا تصح صلاته, ولو كان ذلك نسيانا, يكون الإنسان صلى وهو ليس على وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي ولا تسقط ولا يقال أنها تصح الصلاة. وهذا بخلاف النجاسة إذا كانت على الإنسان, فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبعد فراغ فلا تصح صلاته. أما بالنسبة للوضوء فلا تصح صلاة إلا بوضوء, ولو صلى الإنسان ناسيا فإن عليه أن يتوضأ ويصلي. وذلك أن النسيان بالنسبة لل أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل على أنها تصح الصلاة, وذلك في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عليه وفيهما يعني شيء من النجاسة والقدر, فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع نعليه وهو يصلي. فلولا أن الصلاة صحيحة لا أعاد أو استأنف الصلاة من جديد, ولكنه صلى الله عليه وسلم واصل الصلاة وقد صلى بعضها وعليه وفيما عليه النجاسة, وصلى بعضها أي أولها وفيما عليه النجاسة, فدل ذلك على أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاة إذا صلى الإنسان عليه النجاسة, بل صلاته صحيحة.
ولا وضوء لمن لم يذكر
اسم الله عليه. نعم. الله يحفظك من أبوه. الله الذي يبدو أنها تجب يعني ولكنها تسقط بالنسيان. مثل ما يقال عند الذبح عند ذبح الذبيحة يجب الإنسان يسمى الله عز وجل, ولكنه إذا نسي صحت يعني الذبيحة معتبرة ولا يقال أنها لا تؤكل لأنه نسي اسم الله عليها. فهذا مثل هذا.
وهل تسقط التسمية إذا كان الوضوء ببيت الخلاء؟
يسمى الإنسان عند الدخول, يسمى الإنسان عند الدخول إذا أراد أن يدخل يسمى.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان خرس من قرى بلخ, وبلخيا من مدن خراسان, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن موسى
وهو
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن يعقوب بن سلمة
وهو مجهول الحال, أخرج حديثه
أبو
داود بن ماجه.
عن أبيه
ولين الحديث, أخرج حديثه أبو داود بن ماجه.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. والحديث يعني فيه هذان الرجلان مجهول الحال واللين الحديث, ولكن الحديث يعني له طرق, الحديث له شواهد يعني يثبت بها.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي أنه قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله أنه قال تفسير يعني الحديث أن المقصود به ألا ينوي, أن لا يكون هناك نية للوضوء أو الغسل. ومن المعلوم أن النية لا بد منها, النية لا بد منها, وأن الإنسان يكون يعني ينوي هذه العبادة ويستذكر هذه العبادة وينويها, ولو أن الإنسان اغتسل وعليه جنابة وما نوى غسل الجنابة فإن غسله لا يعتبر لأنه لا بد من النية, كونه يعني عليه جنابة واغتسل للتبرد وما نوى جنابة الجنابة لا تزال باقية ولم يغتسل من الجنابة لأن العبادة لا بد فيها من النية.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح
أحمد بن عمرو الصرح المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي بن ماجه
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
عن ابن وهب
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة
عن الدراوردي
عن الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحابه في الستة
عن ربيعة
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أذكر لكن يعني بعض العلماء قال هذا أنا لم يثبت في شيء لكن بعضهم قال أن هذا من الشواهد هو الأشياء التي يعني وردت في الموضوع على اختلافها يشهد بعضها لبعض ويثبت به الحكم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ هناك رجلان أحدهما يحلق لحيته والآخر يقصر منها ما دون القبضة فهل هما شيء واحد من حيث مخالفتهما للشرع المطهر أم بينهما فرق؟
ليسوا سواء, بعض الشرع هو من بعض, بعض الشرع هو من بعض. معلوم أن الذي يحلقها يعني معناه أنه يعني فعل يعني أمرا محرما أكثر مما فعله من قصر منها, فهم مخطئون جميعا وهم متفاوتون في الخطأ. لا شك أن الحلق أسوأ من التقصير.
هل يجوز لمن ينظر إلى المرأة أي لأجل نكاحها أن يجلس معها ويتعارف معها بحيث يسألها عن صفاتها وميولها وغير ذلك مما يتعلق بنفسها بحجة معرفتها تمام المعرفة قبل الإقدام على الزواج لحضور محرمها من أبيها أو أخيها؟
الذي يبدو أن يتوسع يعني في مثل ذلك يعني لا ينبغي, يعني يكونه يعني يجلس معها وينظر إليها, وأما كان يكون يسألها ويحصل يعني شيء من الأسئلة يعني هذا ما هو واضح.
ذكر أبي داود لطريق قتادة التي فيها التصريح بالسماع هل هذا يفيد دفع توهم تدريب قتادة وبناء عليه أن المتقدمين كانوا يحتاطون في عنعنة المدلس خلافا لمن أنكر ذلك؟
نعم, هو مقصود بيان دفع احتمال تدليس لأن قضية العنعنة يعني كما هو معلوم فيها احتمال انقطاع واحتمال الاتصال, فإذا جاء تصريح بالسماع زال الاحتمال الآخر الذي هو الانقطاع. ولا شك أن يعني أن هذا من عمل المتقدمين, يعني يكون أبو داود رحمه الله أورد هذا الطريق من أجل هذا, أورده من أجل هذا, فالاحتياط طبعا هو للمتقدمين، المتقدمين هم أصحاب الأثرين، المتأخرون ما عندهم إلا النظر، إلا النظر فيما عند المتقدمين وفي أسانيد المتقدمين وحصول التصريح في مكان آخر. ولكن صنيع أبي داود لا شك أن المقصود هو هذا، يعني شيئين، أولا وجود طريقة أخرى، والأمر الثاني التصريح بالسماع.
هل هناك فرق بين التعبير بقولنا لها صحبة وقول صحابية؟
كلمة صحابية يعني ولها صحبة كلها تدل على أن الصحبة موجودة، لكن يعني التعبير بكلمة صحابي يعني كأنها يعني أقوى أو أنها أوسع، يعني من يعني لأن كلمة له صحبة يعني إثبات الصحبة، وبعض الأشخاص اللي يعني يكونون معروفين بالصحبة لا يعبر بأن يقال له صحبة، وإنما يقال صحابي أو صحابية، يعني ما يقال يعني الشخص المعروف الذي يعني صحب الرسول صلى الله عليه وسلم مدن طويلة وروى عنه وقال له صحبة، وإنما يقال صحابة، وإنما يقال له صحبة يعني في شخص قد يظن أنه ليس بصحابة.
هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟
هذه المسألة بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم قال بأن ذلك لا يجوز، وذلك لأنه لم يأتي الجمع إلا بين صلاة الظهر والعصر، ولم يأتي جمع العصر مع الجمعة، ولم يأتي جمع العصر مع الجمعة، وبعضهم يجيز ذلك، ولكن الأحوط هو عدم فعله، وأن الإنسان لا يفعله بحيث لا يجمع مع الجمعة العصر.
هل التحنيك مشروع؟ وما قالت وما ردكم على من قال أن التحنيك يقصد به التبرك فهو لا يجوز وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، التحنيك يعني سائر وليس يعني شيئا انتهى ولا يوجد او لا يكون له وجود بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي انتهى هو التبرك، لانه لا يذهب لاحد ليحنك تبركا بريقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. هكذا؟
نعم،
قبل أن يغسلها. المقصود من هذه الترجمة بيان الحكم لحكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد أن يتوضأ، وهذا فيه حالتان: الحالة الأولى أن يكون قام من نوم الليل وهو يريد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. وفي الحالات الأخرى يستحب له أن يغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. وفيما يتعلق بالقيام من نوم الليل أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغمسها قبل أن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ففي هذا التقييد بقدر القيام من نوم الليل وأنه قد نهي المسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، ففيه وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهما في الإناء ثلاثا. وبعض أهل العلم رأى أن من حصلت منه المخالفة وغمسها قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا فإن الماء يكون متنجسا ولا يجوز استعماله، وبعضهم رأى أنه لا يتنجس بذلك ولا يسلبه الطهورية، أي غمس اليدين قبل أن يغسلهما عند القيام من نوم الليل، ولكنه يأثم لمخالفته ولوقوعه في النهي، وهو أنه غمسها قبل أن يغسلها. وبعض أهل العلم رأى أن هذا على الاستحباب، وأنه يستحب للإنسان أن يغسلها، لكن القول بالوجوب وأنه لا يجوز له أن يغمسها قبل أن يغسلها ثلاثا عند القيام من نوم الليل، ولكنه لو خالف لا يسلبه الطهورية، هذا هو القول الأولى والأظهر. أما ما عدا حالة القيام من نوم الليل فإن المستحب في حقه أن يغسلها ثلاثا، وقد جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات عديدة فيه أنه أفرغ على يديه قبل أن يغمسها في الإناء، فهذا يدل على الاستحباب في تلك الأحوال. أما حالة القيام من نوم الليل فهي التي يجب غسلها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وذكر المبيت إنما يكون بالليل، وهو متفق مع قوله من الليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومعنى ذلك أن النوم في الليل يكون غالبا يكون طويلا ويكون فيه استغراق، وقد تصل يده إلى أماكن يحصل لها شيء من النجاسة، فيكون في غسلها قبل أن يغمسها ابتعادا عن الوقوع في ذلك، أي كون اليد حصل لها شيء من النجاسة ثم تغمس في الإناء قبل أن تغسل خارج الإناء، فيكون ذلك سببا إذا كانت اليد فيها نجاسة سببا لنجاسة الماء، لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة، الماء القليل تؤثر فيه النجاسة إذا وردت عليه، وذلك بأن تكون اليد مثلا فيها نجاسة ثم يغمسها الإنسان في إناء صغير فإنه يكون نجسا بذلك ولا يجوز استعماله. وهو متفق مع ما تقدم من حديث القلتين, إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, ومعناه أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا كما عرفنا ذلك من قبل. وعلى هذا فقد عرفنا أن القيام من نوم الليل يجب فيه غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء, وأن غير ذلك أي غير حالة القيام من نوم الليل أنه يستحب, إلا إذا كان الإنسان علم بأن يده فيها نجاسة فإنه يتعين عليه أن يغسل يديه خارج الإناء لما علمه من النجاسة في يده, لما علمه من النجاسة في يده, وهذا فيه غير القيام من نوم الليل. أما القيام من نوم الليل فالإنسان يغسلها على كل حال. عن الإسناد
قال حدثنا مسدد
هو ابن مسرهد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية
محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة اشتهر بلقبه الأعمش واسمه سليمان بن مهران أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي رزين
ومسعود بن خالد وهو ثقة أخرج أحد البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
أخرج أحد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وأبي صالح
وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
هل ترون أن من أدخل يده قبل أن يغسلها تحت يعني ينجس الماء؟
لا, لا منج لا ينجس الماء إذا كان لم يعلم أنها على يده نجاسة ولم يتحقق أن يده فيها نجاسة فإنه لا ينجس الماء.
يعني قال إيه فقط؟
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثة ولم يذكر أبا رزين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه أنه قال مرتين أو ثلاثة يعني يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء مرتين أو ثلاثا, وهذا فيه الشك بين الروايتين أو الثلاث, والرواية المتقدمة فيها الجزم بالثلاث وكذلك غيرها من الروايات. وفيه أيضا أنه لم يذكر أبا رزين يعني في الإسناد الثاني ليس فيه ذكر أبي رزين بخلاف الإسناد الذي قبله فإن فيه ذكر أبي رزين مع أبي صالح, وأما في الإسناد الثاني فليس فيه إلا أبو صالح السمان.
قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس.
مسدد مر ذكره عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه ذكر النوم مطلقا لا قام أحدكم من نومه وما قال من نوم الليل, ولكنه محمول على نوم الليل للرواية المتقدمة عن أبي هريرة نفسه أنه إذا قام من الليل. ثم أيضا فيه في آخره ما يدل على ذلك حيث قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, والبيتوتة أو المريض يعني هذا يطلق على نوم الليل وعلى ما يحصل في الليل. أو قال أين تطوف يده, يعني أين تصل يده من جسده وقد تصل إلى يعني فرجه وفيه نجاسة, أو تصل مثلا إلى يعني بثرة أو شيء يعني يكون فيه دم فيعلق بيده. لا, لأن قوله لا يدري أين باتت يعني هذا في نوم الليل, والتقييد من نوم قام من الليل في الرواية الأخرى يدل على أنه خاص بالليل, وذلك أن نوم الليل هو الذي فيه الاستغراق وهو السكن وهو الذي يطول فيه المبيت, بخلاف نوم النهار فإنه يعني يكون قليلا فإنه يكون قليلا غالبا وإلا قد يكون كثيرا.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ومحمد بن سلمة المرادي.
ومحمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كالذي قبله.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح بن حجير وهو صدوق الثقة.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي مريم.
عن أبي مريم وهو.
قيل اسمه عبد الرحمن بن ماعن وقيل ويقال مولى أبي هريرة. ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي.
أبو مريم مولى أبي هريرة ثقة أخرج حديثه.
البخاري في
الأدب
المفرد وأبو داود
والترمذي.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.